بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول لدى عسري وساعة مشكلي، أقول لدى عسري وساعة مشكلي على الله في كل الأمور توكلي، على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. بلغ العلا بلغ العلا بكماله حسن الدجى بمثاله، صلوا عليه وآله. بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. أديم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. هدية إلى سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، وإلى أبنائها المعصومين، خاصة إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن: عطروا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الصبط الأكبر للنبي صلى الله عليه وآله، كريم أهل البيت، معز المؤمنين، الإمام حسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله في القريب العاجل ممن ينال زيارته، وإن شاء الله ينال حضوره في القبر وينال شفاعته في يوم القيامة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إن الله تبارك وتعالى قد جعل لسائر الأئمة عدة فضائل وخصال مقدمة، وإن شاء الله من المقدمة ننطلق إلى البحث. من هذه الفضائل ما يختص بأحدهم، ومنها ما يشترك فيه مع غيره. طبعا بين قوسين، الأئمة صلوات الله عليهم كلهم في المقام سواسي، ولكن الكلام في الفضل ليس في المقام. كذلك قد جعل الله تبارك وتعالى لأبي عبد الله الحسين عليه السلام فضائل يختص به ولا يشترك فيه مع غيره، أن جعل الإمامة في ذريته والشفاء في تربته وإجابة الدعاء عند قبره. كذلك قد جعل للإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه عدة فضائل، منها ما يختص به ومنها ما يشترك فيه مع سائر الأئمة. من هذه الفضائل ما عرف به الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه كريم أهل البيت، يعرف بهذا اللقب بأنه هو كريم. وكما مر عليكم وسامعين في المجالس أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بذل ما عنده، كل ما عنده في حياته بذله مرتين، كل ما عنده في حياته، وناصف كل ما عنده في حياته ثلاث مرات، ناصف كل ما عنده. احنا عندنا في رواية وردت عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه رواية جدا جميلة، أرجو الالتفات إلى هذه الرواية. يقول الإمام الحسن عليه السلام أنه في تفسير هذه الآية: ومن أطاع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يحشر مع هؤلاء الأربعة، أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعليه مضمون الرواية، فعليه أن يأتي بواحدة من الثلاث اللي يأمر به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. شنو ذني الثلاث اللي يريد يحشر مع هؤلاء الأربعة؟ يقول الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أن يواسي أخاه. زين، أن يواسي أخاه بشنو يواسي؟ رحنا نذكر، ولكن قبل ما أكمل الرواية خل أقف عند هذه المفردة، أن يواسي. المعروف أن شهر رمضان شهر المواساة من خلال روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. طبعا هاي رواية الإمام الحسن مو خاصة في شهر رمضان، هي عامة في طوال العام والسنة. شهر رمضان شهر المواساة، مر عليكم قبل شهر رمضان خطبة لنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وصلوا أرحامكم، إلى نهاية الخطبة. يقول تصدقوا على فقرائكم، شنو يعني المقصود؟ المقصود بأنه اللي غني واللي عنده خير من الله يواسي الفقير في هذا الشهر، في شهر رمضان. البعض يمكن يتطرق إلى باله أنه المقصود من المواساة أنه يحس بالجوع، يعني فترة النهار لا يأكل ولا يشرب يحس بالجوع. نعم هذا الصحيح، ولكن هم أكو معنى ثاني للمواساة، أنه أنت تحس بالجوع وبالعطش مواساة للفقير، ولكن مو تكتفي بهذا الشيء، لا، أنت ورا ما صار وقت الإفطار تفرش المائدة، فأنواع الطعام، أنواع المأكولات والمشروبات، فأنت عليك أن تجلس الفقير على مائدتك، مو خلاص بعد تحس بالجوع وكمل، لا، تخلي الفقير يعيش حالة الغنى، يحس حالة الغنى وحالة الشبع. هذا هو معنى ثاني للمواساة، فهو شهر رمضان شهر المواساة، وبعد سامعين أنه أفضلية إفطار الصائم. فيقول الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أن يواسي أخاه في ثلاثة أشياء: أن يواسيه بماله، هاي أول فقرة، أن يواسيه بماله. وانتوا تشوفون أول من طبق هذا الشيء هو الإمام الحسن صلوات الله عليه، واسى الناس بماله صلوات الله عليه، ناصف أمواله، بذل أمواله. هذا هو إرث من الإمام الحسن إلى الأئمة ووصل إلينا نحن الشيعة، علينا أن نطبق كلامهم وسيرتهم صلوات الله عليهم. إحنا مرة نسمع كلامهم ومرة نطبق السيرة، السيرة هم حجة لنا. فهذا هو سيرة الإمام، إرث الإمام، ميراث الإمام المجتبى لشيعته، أن تواسي أخاك بمال. زين، أذكر لكم هذا الشاهد. جاء في يوم من الأيام رجل دخل على الإمام الحسن المجتبى وقال له: يا ابن رسول الله، أقسم عليك بالذي خلقنا، أقسم عليك بالذي خلقنا أن تناصفني مع خصمي، أريد تناصفني مع الخصم اللي أنا عندي. فقال له الإمام الحسن عليه السلام: ومن خصمك؟ من اللي مأذيك؟ فقال له الإمام الحسن عليه، فقال له ذلك الرجل: يا ابن رسول الله، الدين، اللي مأذيني الدين، تعبان متأذي ما أقدر أعيش. قال له الإمام الحسن: كم أنت مقروض؟ قال له: 1000 درهم، 100 دينار. فنادى الإمام الحسن عليه السلام الغلام اللي كان موجود بالدار، قال له: يا هذا، كم عندنا من المال؟ فقال يا ابن رسول الله عندنا 5000 درهم. فقال الإمام لذلك الخادم أعطي كل ما عندنا لهذا الرجل. هذا الرجل قال له يا ابن رسول الله أنا أريد منك 1000 درهم، أنا اللي مطلوب 1000 مو 5000، هذا هواي. فقال له الإمام هذا هو هدية من عندنا، اذهب ورفه على عيالك وعيشتك. وبالفعل لما أراد أن يخرج من عند الإمام صلوات الله عليه، شوفوا كرم الإمام، هاي مدرسة احنا لازم نتعلم منهم صلوات الله عليهم ونطبقه على حياتنا. للأسف انا ينقلون انه كثير من اكو قسم من الناس، انا لا شايف عدة موارد، يقول لي للفقير انه تريد اقعد ابكي وياك للصبح ابكي بس فلوس لا تقول لي شيء، انه انطيك شيء من الفلوس لا اقعد ابكي وياك للصبح، بس ما تجيب له سالفة أنه يابا أخوك المؤمن يحتاج مال يحتاج فلوس ساعده، يقول تعذرني في هذا الجانب أنا ما أقدر. تعال شوف كرم الإمام الحسن صلوات الله عليه، لما أراد ذلك الرجل أن يخرج من الدار صاح الإمام الحسن قال يا هذا أقسم عليك بالذي أقسمتني عليه. أقسم الإمام بالذي خلقنا، لما دخل على الإمام قال أقسم عليك بالذي خلقنا، فقال له الإمام الحسن عند الخروج أقسم عليك بالذي أقسمتني عليه إذا رجع لك الدين ترجع إلينا، إذا جاءك خصمك ترجع إلينا للمرة الثانية، رد إلينا، مو تفكر أنه خلاص أخذت مني وتخجل بعد ما تجي، لا ارجع إلينا. هذا هو كرمهم صلوات الله عليه، مو بس الإمام الحسن كذلك سائر الأئمة. في الفضل نعم الإمام الحسن عرف بهذا الشيء، هو كريم أهل البيت، فكيف إذا كان في شهر رمضان، شهر رمضان اللي تتضاعف فيه الحسنات تتضاعف فيه الثواب، أن الإنسان يبذل من ماله، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. زين نجي إلى رواية الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أن يواسي أخاه بمال، هذا الأول. الثاني شنو؟ وأن يواسي أخاه بجاه. يقول لا خلاص أنت ما تقدر أنه تساعد بالمال، واسي بجاه بمقام. شنو يعني؟ أكو كثير من الناس عندهم وجاهة، إلى شخصية، إلى مكانة، إلى منزلة، إلى حرمة بين الناس. أنا قبل أيام ذكرت في ذكرى وفاة سيدنا ومولانا سيد البطحاء أبو طالب، شيخ البطحاء، هو كان وجيه فيما بين الناس آنذاك فيما بين قريش، فكان يستفاد من وجاهته لخدمة الناس. طبعا ذاك الوقت الوجاهة تكون لمن؟ لا بأس أن نذكر هذه الفضيلة لأبي طالب، ذكرنا اسمه. ذاك الوقت تكون الوجاهة، ومن يصير الزعيم ويصير الوجيه؟ من يكون صاحب مال، اللي يكون عنده فلوس يصير له وجاهة، يكون شيخ الناس. ولكن أبو طالب ما كان عنده مال، ما كان عنده شيء من المال، فيذكر في التاريخ أنه الوحيد، هو وشخص ثاني طبعا، اللي صاروا أشياخا على القوم من دون أي مال، أولهم هو مولانا أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، فهو كان يستفاد من وجاهته لخدمة الناس. فالإمام الحسن صلوات الله عليه يأمر أنه خلص أنت ما تقدر تواسي أخاك المؤمن بمالك، واسي بجاهك، أنت تستطيع أنه تشوف أنه هذا اللي يحضر وياك بالدوام، يحضر وياك بالمجلس، صديقك، أقربائك، عنده مشكلة يابا يريد يتوظف وما قادر وأنت تقدر تخدمه، خلاص خدمه، عنده بناء صار عنده مشكلة خلاص ساعده، واحد يكون يفزع لإخوان المؤمنين باعتبار هذا هو أمر من الإمام، والإمام هو اللي طبق هذا الشيء. راح يجيكم عدة شواهد وأمثلة. أو خلاص واحد يقول أنه أنا ما عندي وجاهة، صاحب محل، أنت عندك محل تجارة، أكو الناس تطلبهم فلوس، ساعدهم. يعني الآن أنت أكو واحد الطلبة مثلا 500 دينار، 1000 دينار، ما تقدر تذبل شيء من السعر، أنه يابا تقول له 200، ما تقدر تذبل، خلاص انطي مجال، كل أن على أساس بعد شهر تنطيني، لا بعد شهرين انطيني. هذا يسمى في الفقه الإسلامي بإعصار المعصرة. هنا عندنا في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الكلام اللي جاي لنقله عن الإمام الحسن عليه السلام، هذا مو مال شهر رمضان. شوفوا كلام الإمام الرضا عليه السلام، يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ومن أعان فيه، يعني في شهر رمضان، ومن أعان فيه مؤمنا أعانه الله تبارك وتعالى على الجواز من الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أنت تقدر تعين أخوك المؤمن خاصة في شهر رمضان، الآن فرصة، شهر رمضان انقضى عنا 15 يوم من شهر رمضان، باقي عندنا بعد أيام، نستغل هاي الفرصة. أعانه الله تبارك وتعالى على الجواز من الصراط يوم تزل فيه الأقدام. الصراط إخواني طريق يجتاز من وسط نار جهنم. يذكر في الروايات أول الصراط، أول الجادة كبيرة، لا ترى ضفتاه، لا ترى يمينه ولا شماله، ولكن لما تمشي يصل إلى حدة السيف اللي أحد بعد ما يقدر يعبر من عليه. هذا الصراط اللي يعين أخوه المؤمن في هذا الشهر يعينه الله تبارك وتعالى على العبور من الصراط. في رواية ثانية عدنا أنه من أراد أن يستراح من نفحات جهنم فليعسر معصرا أو ليدع له من حقه ومن ماله. اللي يريد ما يشم رائحة جهنم، لا يتقرب إلى جهنم، لا يشم نفحات جهنم، فليعسر معصرا، المعصر يعني اللي في ضيق في حرج، أو ليدع له من ماله، يعني الذبلة، ما تقدر الذبلة اصبر له، اعطي مجال، أنت مسلف لك واحد مبلغ من المال وعلى أساس أنه في نهاية شهر رمضان مثلا ينطيك، في النصف من شهر رمضان ينطيك، أعطي مجال أكثر. هذا هو مواساة، أن واحد شنو يستفاد من وجاهته لخدمة المؤمنين. هذا اللي يأمرنا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أن يواسي أخاه بمال أو جاه، اللي ما يقدر يعمل بالاثنين يعمل بالثالثة، أو كلمة طيبة. أكو واحد تشوفه أنه خلاص ما يريد منك مال، ما محتاج، أو هو ما شاء الله عنده وجاهة، عنده شخصية، بس يريد منك كلمة طيبة، من تشوفه تحترمه، برحابة صدر تتكلم معاه، مو مدير لبال على أساس أنه هو في يوم من الأيام مسمعك كلمة أو حكاية، لا، هذا مو سيرة أهل البيت. في كثير من الأحيان إحنا نشوف على أنه على سالفة صغيرة، أمور بسيطة تصير مشاكل بين أخو وأخو، أولاد عام، أصدقاء، أقرباء. يقول رسول الله في خطبته في قبل شهر رمضان: ووقروا كباركم وارحموا صغاركم. ارحم، وقر، احترم، إن شاء الله راح تجينا في وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شهادته. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. الإمام يؤكد صلاح ذات بينكم. فإني، يقول أمير المؤمنين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات بينكم أفضل من عامة الصلاة والصيام. أنت تشوف أنه أنت لك شخصية كبير العائلة، تشوف اثنين متزاعلين متنازعين، خلاص اصلح فيما بينهم. أخو ويا أخت متزاعل، اصلح فيما بينه. أفضل من عامة الصلاة والصيام. هذا هو كلامهم، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ويؤكد عليه أمير المؤمنين. أوصيكم، يعني أول يقول تقوى الله ونظم أمركم مباشرة وصلاح ذات بينكم. إخواني اللي يشاهدوني عبر الأثير، الأخوات المؤمنات، التفتوا إلى هذا الكلام. هذه الأيام، أيام شهر رمضان، خل واحد يعفو على الثاني، يتنازل عن أخوه المؤمنة، عن أخوه المؤمن، عن أخته المؤمنة، ما تسوى. صلاح ذات البين، واحد يتدخل يصالح فيما بينهم. هذا اللي يريد أن يحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، عليه أن يواسي أخاه بكلمة طيبة، يذكر له كلمة طيبة. هذا هو ما أمرنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو سيرة الإمام المجتبى، قضاء حوائج الناس، أن تقضي حوائجهم. يجي لك بمال، يحتاج مال، تساعده، يريد يستفاد من وجاهتك، تخدمه، أو خلص تخدمه بكلمة طيبة. في يوم من الأيام كان الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يطوف حول البيت في الحج. جاءه رجل كانت عنده حاجة، طواف واجب، جاء إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا ابن رسول الله، لي عندك حاجة، أريدك تجيني. قال: إحنا شوية نفكر مع أرواحنا، أنه إذا تصير عند كثير من الناس هذه الحالة، يقول أنا في طواف واجب، في عمل عبادي، أنت شنو تجي تخرب علي العمل العبادي؟ ولكن شنو كان ردة فعل الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ قطع الطواف وخرج من الحرم الشريف ليقضي حاجة الرجل. هذا هو سيرة الإمام، هذا هو حياة الإمام. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان في الاعتكاف، اعتكاف 3 أيام، يدخل إلى المسجد ويصوم، وما يستطيع الخروج من المسجد إلا بعد 3 أيام. هذا هو، لاحظوا أحكام الاعتكاف. دخل عليه رجل قال له: يا ابن رسول الله، كذلك لي إليك حاجة، عندي حاجة ملمة، عندي حاجة وأريدك تساعدني يا ابن رسول الله. وبالفعل الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قطع برنامجه العبادي، قطع الاعتكاف وخرج ليقضي حاجة الرجل. ترى إخواني، قضاء حوائج الناس له منزلة عظيمة. أحد العلماء متوفي، شافوه بالرؤيا بالمنام، قالوا له: إذا رجعت إلى الدنيا شنو العمل اللي تريد تقوم به أكثر من قبل؟ إذا أنت رجعت إلى الدنيا شنو العمل اللي تحب تطبقه أكثر في حياتك، تعمل به أكثر، تقدم خدمة للناس بها أكثر. فقال له في المنام أنه إذا أنا رجعت إلى الدنيا أسعي في قضاء حوائج الناس أكثر مما كنت أسعي، أقضي حوائج الناس. أحد المراجع متوفي هو رحمة الله عليه كان ينقل، أنا سمعت منه في مقطع صوتي، يقول أنه اعملوا بالواجبات واتركوا المحرمات، اعمل بالواجبات واترك المحرمات، ومن بعده اسعي في قضاء حوائج الناس، وإذا يوم القيامة لزموا قدامك قل لهم فلان قال لي، فلان أمرني، اسعي في قضاء حوائج الناس. ترى هاي الكلام مو اعتباطا، كل من خلال كلام أهل البيت صلوات الله عليه، أن يواسي، هذا كلام أم حسن المجتبى، أن يواسي أخاه المؤمن بمال أو جاه أو كلمة طيبة. هسه أنتوا حسبوا إذا هذا يصير في شهر رمضان يتضاعف الحسنات. قرأت آية في بداية المحاضرة، فبشرناه بغلام حليم، بينا أنه الصفة اللي اشتهر به الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو أنه كريم أهل البيت. الكلام في سيرة الإمام الحسن وفي حياته مو في محاضرة ولا عشرة أيام، مجلدات موسوعات موجودة. أنا حقيقة يعني كنت أريد أذكر آيات من القرآن الكريم اللي ورد في حق الإمام الحسن، أو روايات المعروفة، ولكن سلطت الضوء على كرم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى حلمه اللي سأتطرق إليه، لأنه إحنا نحتاج إلى هذه الحالة الآن في مجتمعنا اليومي. المجتمع اليومي يخلو من هذه الصفة، أكو بس نحتاج إلى أكثر فأكثر مواساة الأخ، أن واحد يواسي أخاه المؤمن. هذه الآية نزلت في حق من؟ في حق نبي الله إبراهيم. فبشرناه، بشرنا منه إبراهيم عليه السلام بغلام حليم. النبي إبراهيم في كبره من العمر 70 سنة 80 سنة 100 سنة لم يقضى بولد، فكان يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، يطلب من الله الذرية، إلى أن جاء النداء من السماء فبشرناه بغلام حليم. هذا الغلام، هذا الولد يتصف بصفة أنه هو حليم. وفي آية ثانية لا توجل، فإنا نبشرك بغلام عليم. الحليم من هو؟ إسماعيل. والعليم من هو؟ إسحاق. فبشرناه بغلام حليم. ولكن لما تجي إلى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لما حملت بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، تقول فأتاني آت يقول يا فاطمة ستلدين غلاما حليما عليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الولد اللي انت راح يكون عندك يتصف بصفة الحلم وبصفة العلم. يعني احنا عندنا ان نبي الله ابراهيم لا، واحد حليم والثاني عليم، ولكن الامام الحسن يتصف بالحلم وبالعلم كذلك حسب الروايات الواردة. ولكن اريد نشوف ما المراد من الحلم، شنو تعريف الحلم؟ الحلم هو من اسماء الله تبارك وتعالى. الحلم المراد منه أنه صاحب الحلم الحليم لا يعجل بالعقوبة. إذا صار في حق إجحاف أو الله تبارك وتعالى كثير من الذنوب من المحرمات يصدر من البشر، ولكن الله تبارك وتعالى حليم بالنسبة إلى عباده، لا يعجل بالعقوبة. هذا هو المراد من الحليم. وشوفوا على مر التاريخ الظلامات والإجحاف والذنوب اللي جرت. يذكر في تاريخ وليد بن عبد الملك أكو كتاب خفايا الأموية، يذكر في هذا الكتاب في حياة وليد، يقول أنه في يوم من الأيام أراد أن يستفتح بالقرآن الكريم، أخذ القرآن أراد أن يستفتح به، ففتح القرآن وإذا بهذه الآية أنه وخاب كل جبار عنيد. من شاف هاي الآية درى أنه هو جاي يستفتح بالقرآن، درى أنه هاي الآية تقصده هو، أنه هو جبار عنيد. فقام يقول مخاطبا القرآن: تهددني بجبار عنيد، فها أنا جبار عنيد. إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد. مزق القرآن، ولكن الله تبارك وتعالى حليم. يذكر في أحواله أنه صعد على سطح الكعبة، صعد على سطح الكعبة وأخذ معه الخمور، فتح لبار على سطح الكعبة وقام يشرب الخمور في بيت الله الحرام. شوفوا شنو من جرم كان عنده بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الله حليم بالنسبة إلى عباده. فالله تبارك وتعالى يصف إسماعيل بهذه الصفة بأنه حليم. شنو كان حلمه؟ حلم إسماعيل، جاء النداء من جانب السماء. احنا نريد نقيس بين حلم النبي إسماعيل وحلم الإمام الحسن صلوات الله عليه، نريد نذكر هذه الصفة وهذه الكرامة للإمام الحسن. جاء النداء من جانب السماء إلى نبي الله إبراهيم أنه عليك أن تذبح ولدك. زين، إسماعيل ذاك الوقت كان كم سنة عمره؟ كان له من العمر 9 أو 12 سنة. فجاء إليه أبوه إبراهيم وقال له: بني إني أراك في المنام أني أذبحك. خلاص أنا أريد أذبحك. شنو قال له هنا نبي الله إسماعيل؟ قال: أبا افعل ما تؤمر. ما اعترض، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الشاكرين. جاء بولده. خلصت؟ لا. قال نبي الله إسماعيل لأبيه إبراهيم: أبا سد رجلي وإيدي بالحبل حتى أخاف أنه أنت ردت تذبحني وأنا قمت أتحرك ينكسر قلبك علي، لا سد إيدي، أربط إيدي ورجلي بالحبل حتى تباشر بما أمرك الله تبارك وتعالى. بعد قال: انزع قميصي حتى لا يتلوث بالدم، وإذا سألتك أمي أين ولدي ناوشها هذا القميص حتى تشم ريحتي ولا ترى الدم على القميص. خلاص، قال له: يا أبا يا إبراهيم حد السيف، أخاف وانت جاي تذبحني تشوف أنه أنا جاي أتأذى وبعد ما تقوم بالعمل، لا حد السيف مباشرة حتى تذبحني. وقال: يا أبا أخاف تقوم تشوف بعيني وتاخذك الرحمة والعطوف الأبوية حتى لا يصير عندك هذه الحالة. اقلبني على وجهي، اقلبني على وجهي وافعل ما أمرت. هذا هو كان حلم النبي إسماعيل أنه لقب بهذا اللقب، وفبشرناه بغلام حليم. تعال إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، تعال إلى مدرسة الإمام الحسن. في يوم من الأيام أرسل ذلك الرجل الشامي شخصا من الشام إلى الإمام الحسن، قال له أنت روح إلى الحسن وقل فيه ما شئت، سب الحسن، سب أبوه، سب أمه، لأن كل شيء ما يقول لك. جاء ذلك الرجل الشامي، جاء إلى بأمر من خليفته، جاء إلى المدينة، رأى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه نبي إسماعيل أحد ما تكلم عليه، ما سبه، ما سب أبوه. نعم هو تورع بحلمه، ولكن جاء إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وقام يسب ويشتم الإمام ويسب أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام ساكت. بعد ما كمل شوفوا ردة فعل الإمام، قال له يا هذا كأنك رجل غريب في ديارنا، إذا كنت جائعا فأشبعناك، وإذا كانت عليك دين سددنا ديونك، وإذا كنت تحتاج إلى أموال فسنعطيك، كأنك غريب في هذا البلاد، تعال نذهب إلى دارنا. خلي واحد يقيس، يفكر في يطبق هذا الشيء اللي صار مع الإمام الحسن في المجتمع اليومي. احنا علينا ان نتعلم ونرث هذه الصفات من الامام. اذا واحد الان، انا قبل فتره لاحظت هذا الموقف صار امامي، ولد شاب يمكن 20 نقول 25 سنه عمره، مع رجل طاعن في السن كبير في العمر، بانت على كريمته البياض، صار فيما بينهم جدال، واذا هذا الولد الشاب بصق في وجه ذلك الرجل. هذا أقل جدال، أقل كلام صار فيما بينهم، بصق في وجه. فكيف إذا سب وشتم ولعن هذا أخو بعد الله يدري شي يصير. للأسف يعني الحدود الأخلاقية تغيرت، هذا لابتعادنا عن مدرسة أهل البيت، ابتعدنا عن منهجهم، عن سيرتهم، عن فضائلهم. وإذا تعلمنا ودرينا بمقامهم وبفضائلهم علينا أن نطبق في حياتنا. جاء إلى دار الإمام هذا الرجل، دخل في دار الإمام وقام الإمام بنفسه يأتي بالطعام إليه، يخلي الطعام أمامه، يغسل له إيديه، يخدمه. شوفوا الخباثة، وجه بوجهه نحو الإمام، قال له أنت قد جعلت في هذا الطعام السم وتريد أن تقتلني. فقام يشتم الإمام. بعد ما خلص خرج من دار الإمام. في طريق الخروج الحسين عليه السلام كان يدخل إلى الدار، رأى هذا الرجل الشامي، قال له من أنت؟ قال أنا كان عندي رسالة، مبعوث برسالة إلى الحسن صلوات الله عليه. قال له الحسين عليه السلام وما هو مضمون الرسالة؟ قال له أعتذر عن بيانه. صرع لي إمام الحسين عليه السلام ما جاوب. قال له لا أجوز الخروج لك من الدار حتى تقول لي ما قلته لأخي الحسن. صار فيما بينهم كلام، ارتفعت الأصوات، وإذا بالحسن المجتبى سمع الأصوات. صاح للخادم قال ما هذه الأصوات؟ قال لأن أخاك الحسين قد التقى بذلك الرجل الشامي. خرج الحسن، شوفوا حلم الإمام صلوات الله عليه، علم أن الحسين عليه السلام قال له ما أجوز لك الخروج من الدار، ما أسمح لك أنه تخرج من الدار. من شاف أنه القضية وصلت إلى هنا أمسك بيدي الحسين عليه السلام، أمسك بيديه وقال لذلك الرجل الشامي قل لأخي الحسين ما قلته لي، لا تخاف ما يصيبك أي مكروه من الحسين، أنا أمسكت يدي الحسين عليه السلام. فقام ذلك الرجل يقول للحسين عليه السلام ما قال لأخيه الحسن، يسب الإمام، يسب أمير المؤمنين، يسب فاطمة الزهراء. يقول الحسين، تقول الرواية والخبر أنه كانت الدموع تتساقط من عين الحسين عليه السلام، ما يقدر يسوي شيء، قد أمسك بيديه الحسن. شوفوا مدى حلم الإمام، مدى صبر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هاي الأئمة اللي احنا نقتدي بهم ونجعلهم أسوة لنا، نتمثل بهم، هذا فخر ووسام لنا بأن لنا أئمة صلوات الله وسلامه عليهم، نجعلهم قدوة وأسوة لنا نتمثل به في حياة بهم في حياتنا. كان عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه عند الجوار مجموعة جواري وخدم، أحد الخدم اللي موجودين عند الإمام قال أنا أريد أمتحن مدى صبر الإمام ومدى حلم الإمام، فقام بكسر رجل شاتن حتى يشوف ردة فعل الإمام الحسن عليه السلام. جاء الإمام الحسن عليه السلام إلى الدار ورأى الشات أن رجلها مكسورة، قال الإمام من الذي كسر رجلها؟ هذا الخادم يريد يمتحن، قال أنا يا ابن رسول الله، أنا اللي كسرت رجل هذه الشات. قال له زين ليش سويت هذا الشيء؟ قال له أريد أن أمتحن مدى صبرك، شنو اللي رحت تسوي بيه؟ فقال له الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنا لا ما أعاقبك، ولكن اذهب أنت حر في سبيل الله، اذهب. وأعطى كثير من المال وأعطى بيت، يعني ما عاقبه، لا جازاه، أعطاه المال وأعتق رقبته. وإحنا عندنا لما دنت شهادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وصى إلى أخيه الحسين بأن أخي يا حسين إني لا أريد أنه أن يراق محجمة دم في تشييعي، وهم ما راح يخلوني أنه أدفن في جوار قبر جدي رسول الله. لما أخذوا بجنازة الحسن عليه السلام رادوا يزورون، شلون أهلان موجودة عادة يأخذون الجنازة إلى حرم أمير المؤمنين إلى حرم سيد الشهداء، بالفعل رادوا يسوون إلى جنازة الإمام الحسن، يأتون به عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما جرى ما جرى، أنا ما أريد أبين، أكو موقف ظريف ورا ما جرى بجنازة الإمام الحسن عليه السلام، وأخذوا جنازة الإمام نحو البقيع، شافوا مروان بن الحكم، هو كان من الذين رموا جنازة الإمام الحسن، فرأوه يشارك في تشييع الإمام. قال له بلسان الدارج انت شنو سالفتك؟ قبل شوية ترمي جنازة الإمام والآن تشارك في تشييع الإمام. قال كيف لا أشارك في تشييع من حلمه ملأت الجبال الرواسي. العدو يعترف بحلم الإمام الحسن صلوات الله عليه يعني. وكذلك سائر الأئمة. أن تلاحظوا الإمام الحسن اقتداء بسيرة أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يأخذ الجراب على ظهره في منتصف الليل، كان يذهب إلى دور الفقراء الأيتام المساكين يساعدهم باللحم وبالخبز وبالدراهم والدنانير، وكل الأئمة الإمام الصادق كذلك. نطلب من الله تبارك وتعالى أن يمر صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه بجرابه علينا، أن يمر علينا يتفضل علينا، ولا يستبعد هذا الشيء. احنا عندنا في الرقع الواردة إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. الإمام ما ينسى شيعته، غير مهملين، نعلم ما يجري عليكم. هذا هو سيرة الأئمة وسيرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نسأل من الله تبارك وتعالى أن نزداد معرفة واعتقادا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعل هذه الليلة في هذا المجلس عتق أرقابنا من النار ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. آل بيت، آل بيت طهروا من دنس، آل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسماء درجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا خمس له. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا زيد كان في الوجود ولا عمرو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي عباده، نذكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يا علي علي وقفت على باب الجحيم مناديا وقفت على باب الجحيم مناديا مناديا إلى أين من كان عزي وموئلي إلى أين من كان عزي وموئلي فيأتي نداء الله جل جلاله دعوه فهو من محبيك يا علي علي أمير المؤمنين علي 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 أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك بين ذي حسب صغاني لما يذكر فضائل أمير المؤمنين يصغى من يحب أمير المؤمنين علي أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صغالي وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر حاله وبغى قتالي فإذا شككت بأصل شخص ما أدري هذا ابن حلال ابن حرام فإذا شككت بأصل شخص ذكرتك بالجميل من الخصال فها أنا قد خبرت بك البرايا فأنت محك أولاد الحلال علي 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 الكل ينادي أبا الغوث أمير المؤمنين علي 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 الناس ناواك بمن ناواك وهل ساواونا علي قنبر سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر علي 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 حفظك دنيا وآخرة علي 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 يا علي علي من ضربتك يرجف جدار الكون علي من ضربتك ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين علي من ضربتك يرجف جدار الكون واللي نظرك صابت الرحبة إذا عيسى بن مريم ولدت العذراء علي شقت بطنها وجابت الكعبة علي 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 عيدها
علي 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 علي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لشفاء المرضى لقضاء الحوائج ولكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ولتعجيل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان. نقرأ الآية الشريفة 5 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أصحاب حوائج أصحاب مرضى أسألكم الدعاء. ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي كل مريض سد دين كل مدين احفظ شيعة أمير المؤمنين. اللهم ارض عنا إمام زماننا. اللهم ارض عنا والدينا. اللهم وارحم والدينا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين عامة وإلى أرواح موتاكم وموتى صاحب هذا المجلس. نهدي للجميع ثواب صورة المباركة الفاتحة مع الصلاة.